اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في الاستدلال بالروايات لإثبات مبطلية التكفير، وكان عندنا إشكال مشترك على هذه الروايات، وكان حاصل هذا الإشكال أن غاية ما يستفاد من هذه النصوص الحرمة التكليفية للتكفير ولا دليل على البطلان بالبيان المتقدم. وأشكلنا إشكالا في آخر الجلسة، حاصل هذا الإشكال هو أن يقال خلاصة يعني أنه لا يمكن أن نجمع بين الصحة والحرمة التكليفية في المقام، وحيث أنك سلمت بالحرمة التكليفية فلازم الحرمة التكليفية البطلان، وذلك ببيانين. عمق الإشكال بيان لم يجي بيان بعد ثاني. البيان الأول أنه بناء على أن التكفير حرام نفسي والحرمة النفسية للتكفير بمناط التشريع، ومقتضى ذلك أن المكلف لو صلى صلاة فيها تكفير فإن هذه الصلاة غير مأمور بها لتضمنها تشريعا، إذ أن المأمور به هو الصلاة الخالية من التكفير، وما أتى به في الخارج هي الصلاة مع التكفير، فالمأتي به ليس مصداقا للمأمور به. وحيث أن المأتي به ليس مصداقا للمأمور به فلا يسقط الأمر، بل يبقى وجوب الصلاة ملاحقا للمكلف، ويقول امتثني، الوجوب يلاحق المكلف ويقول امتثني، إذ أن ما أتيت به كفرد ليس مصداقا للطبيعة المأمور بها. إذن بالأخرى الحرمة التكليفية في المقام استلزمت شنه؟ البطلان. البيان الثاني هو أن يقال أن الحرمة التكليفية تستلزم الفساد في العبادة، حيث أنكم اعترفتم بأن الصلاة المأتي بها قد احتوت على التشريع، وحيث أن التشريع محرم تكليفا فالحرمة تستلزم الفساد. ما نحتاج إلى دوخة رأس البيان الطويل الأول. يقول اختصار الحرمة التكليفية تستلزم الفساد في العبادة. نعم لو لم تكن عبادة فلي ما في ملازمة، لكنه في العبادة تستلزم الفساد. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون المبغوض مقربا للمولى، فالصلاة المأتي بها المحتوية على التشريع مبغوضة، والمبغوض لا يمكن أن يتقرب به. بتعبير بعض الأصوليين مثل تقدم هدية مبغوضة مرجوح عند المولى، شفت تخلي هدية مرجوح، هو مرجوح كيف تتقرب إلى المولى بالمرجوح اللي يكرهه؟ هل تتقرب إلى شخص بما يكرهه؟ أنا بأتقرب إليك أأتي بشيء تكرهه، فحينئذ لا يمكن التقرب به. فهذان بياناني، ما نبي نجيب بيانات إلا في بيانات في البال، ما نحتاج بعد نطول. ماذا ماذا للقول بأن الحرمة تستلزم البطلان؟ فما هو الجواب؟ هل في جواب؟ ماكو جواب؟ هل الإشكال تام ما تام؟ إيش رأيكم؟ البيانين تامين متامين؟
التكفير في الصلاة والظاهر عندهم من باب استحبابه كجزء في الصلاة.
فضل استحباب له وجوب تشريع.
لا بس عند استحبهم عندهم منهم تشريع في الصلاة في النهاية.
نعم تشريع.
لا يضاف الصلاة تشريع في الصلاة.
نعم تشريع في الصلاة. إيه.
هذا يسمونه هذا ما يستلزم نسمة هذا.
إشكالات.
التقريب
الذي ذكرته. هذا أقول إشكال لأن هل هالبنات سامة بالتالي. لو تنزلنا وسلمنا بالحرمة التكليفية فإنه سيستلزم البطلان مباشرة بالروايات في هذين البيانين. الجواب عن كلا البيانين ونقول في مقام التعليق على البيانين كلا البيانين غير تامين، وإنما ذكرتها يعني توسعت وذكرت هالبيانات لأنها سيالة في موارد كثيرة تقدر تطبقها، والجواب إشكالات سيالة والأجوبة سيالة. فنقول بأنه قد وقع خلط عند المستشكل المذكور بين كون الحرمة مصبها الصلاة وبين كون الحرمة في شيء في ظرف الصلاة، فلا بد أن نفرق بين مقولتين. فتارة المكلف يأتي بفعل، هذا الفعل هو مصداق للصلاة ومصداق للحرام فيلزم اجتماع الأمر والنهي في الفعل، وتارة نفترض بأن ما هو صلاة غير ما هو حرام فمتعلق الوجوب غير متعلق الحرمة، غايته المقارنة بين الفعلين في الزمان له الظرفية له المقارنة تسمى في الزمان. والذي يوجب فساد المركب العبادي هو الأول للثاني. هذا إجمالا وتفصيلا. أنه لو رجعنا إلى الاستدلال المذكور فنأتي للبيان الأول أولا، فنقول صاحب هذا البيان كان يقول، خلنا نسترجع جليلة عشان نقول وين المناقشة، كان يقول بأنه الصلاة المأتي بها ليس مصداقا للمأمور به، لأن المأمور به هو الصلاة التي لا يوجد فيها تكفير، والمأتي به صلاة مع التكفير. فنقول في مقام الجواب بأن التكفير محرم نفسي ظرفه الصلاة، فهو حرام حصل في ظرف الواجب كما قلنا في القنوت، تذكرون القنوت مستحب في واجب. هنا نقول بأن التكفير حرام حصل في أثناء الصلاة الواجبة، فما هو مصداق للمأمور به والواجب هي الصلاة، والصلاة هي الأفعال الخاصة، وليس من مصادق الصلاة التكفير، فالتكفير ليس مصداقا للصلاة لأن الصلاة هي الأفعال الخاصة من التكبير وما شاكل ذلك. فالوجوب قد تعلق بالصلاة، والصلاة هي مجموع الأجزاء، وحينئذ الوجوب لم يعرض التكفير. وإذا أتينا إلى الحرام إلى الحرمة فالذي هو معروض للحرمة والذي عرضته الحرمة هو التكفير، والتكفير ليس صلاة، فهنا يوجد عندنا تكليفان تكليف وجوبي، معروضه ومصبه الصلاة، وتكليف تحريمي معروضه ومصبه التكفير. غايته أنه في مقام الخارج قد اقترن الواجب مع الحرام في ظرف واحد، وحينئذ نقول هذا المكلف لو سألنا هل أتى بالمأمور به أو لم يأتي بالمأمور به، أتى بالمأمور به فامتثل خطاب الوجوب، لأن امتثال المأمور به هو أن يأتي بالأفعال وقد أتى بالأفعال، وحيث أنه قد أتى بالمأمور به فامتثل خطاب التكليف الوجوبي فيسقط الأمر. تصورين المطلب؟ إذن هذا المكلف عنده تكليفان، يقول أنا لي تكليفين، تكليف بالوجوب تكليف بالحرمة، تكليف بالوجوب مصبه الصلاة هي المأمور به، وتكليف بالحرمة مصبه التكفير. أنا الآن لو في الخارج صليت وكفرت، فيقول أنا امتثلت خطاب ولم أمتثل خطاب، امتثلت الخطاب الوجوبي لأن أتيت بالأفعال، ولم أمتثل خطاب الحرمة لأنه أتيت بالتكفير. وحيث أنه يوجد عندنا تكليفان وخطابان، والمفروض أن المكلف قد امتثل الخطاب الوجوبي فقد سقط الأمر. سقط لما سقط؟ سقط الأمر. نعم قد خالف التكليف التحريمي، فغاية ما يلزم أن المكلف في ظرف امتثاله للواجب ارتكب حراما، والحرمة المقارنة للواجب لا تسري للواجب، نظير من صلى ونظر إلى الأجنبية في الصلاة، فهل النظر إلى الأجنبية يبطل الصلاة؟ بحيث يقال الصلاة المأمور بها هو الصلاة بدون النظر إلى الأجنبية، نقول لا، هناك مقارنة فقط. فحينئذ نقول في واضح الجواب، في مقام الجواب أنت قلت لم يأتي بالمأمور به، نقول أتى بالمأمور به، غايته أنه مع إتيانه بالمأمور به صاحب الإتيان فعل المحرم، وهذه المصاحبة لا تضر لأن متعلق الوجوب غير متعلق الحرمة. نعم لو كان قد عصى بنفس الصلاة نفس هذا السجود مثلا مصداق للغصب كما تقدم ومصداق إلى الواجب، هنا يلزم اجتماع الأمر والنهي، فيأتي بحث اجتماع الأمر والنهي. أما هنا حيث أن متعلق ما هو مصداق للواجب غير ما هو مصداق للحرام فلا يكون هذا من مصاديق اجتماع الأمر والنهي، غايته أنه مقارنة. فالنتيجة أن المكلف في حين امتثاله للواجب ارتكب حرمة التشريع ولا مانع من ذلك. ومن خلال هذا البيان يتضح الجواب عن البيان الثاني، وهو أن النهي عن العبادة يستلزم الفساد، إذ نسلم الكبرى، لكن المنهي عنه ليس هو العبادة، ليس هو الصلاة، فما هو صلاة ليس منهيا عنه، لأن التكفير ليس مصداقا للصلاة، فما كان صلاة وهي الأفعال ليس منهيا عنها، وما كان منهيا عنه ليس عبادة وليس صلاة. وحينئذ ما معنى للتمسك بقاعدة النهي عن العبادة يستلزم الفساد؟ فكلا البيانين ناشئين من الخلط بين كون التكفير هل هو مصداق للواجب مصداق للصلاة أو غير مصداق للصلاة، وهذه قاعدة سيالة في مسألة اجتماع الأمر والنهي. فمتى تكون المسألة من صغرويات اجتماع الأمر والنهي؟ إذا كان نفس الشيء الواحد هو مصداق للواجب وهو مصداق للحرام، نعم، ومن جهة واحدة فيأتي الإشكال، لأنه كيف يكون هذا مصداق، كيف بلحاظ أنه مصداق للواجب يشمله خطاب الوجوب، وبلحاظ أنه مصداق للمحرم فيشمله دليل التحريم، فيلزم اجتماع الوجوب والحرمة على شيء مصب واحد مثل السجود في الأرض المغصوبة على كلام أيضا تحقيقه في الأصول سيأتيكم في كلام بعض منكم لا يقبل أنه هذا من مصالح اجتماع الأمر. وأن على أي حال فما ذكر من إشكالات كلها ناشئة عن الغفلة عن الغفلة عن الوقوف على المطلب غفلة ها خف لا تخاف لا تخاف اسأل
ما تصور هنا حالتين الحالة الأولى هي التي ذكرتموها الحالة الثانية لو قصد بها الجزئية للصلاة يعني مو فقط تشريع جزئية للصلاة عندنا قاعدة سابقة أن كل زيادة عن
هي مسألة ثانية إشكال مسألة سأتي مسألة الزيادة كلامنا من حيثية التشريع هل تبطل من حيث التشريع سيأتي أنه هل تبطل من حيث الزيادة هي بحث آخر الآن نتكلم عن المبطلية من جهة منشأ التشريع فهل التشريع مصحح للمبطلية نفس التشريع بما هو تشريع بغض النظر عن خلق حيثية الزيادة وكذا هذا يقول حيثية التشريع تقتضي أن يكون هذا مو مأمور بها صحيح فتكون باطلة سيأتي أنه حيثية أخرى من حيث أنه زيادة هل هو مبطل سيأتي إن شاء الله في آخر البحث كما تعرض المصنف والنتيجة الخلاصة التي نتوصل إليها من خلال هذا البحث أنه الإشكال الأول الوارد على هذه الروايات أنه غاية ما يستفاد من الروايات هو النهي التكليفي ولا يستفاد البطلان لا بالمباشرة ولا بغير المباشرة لا بهالمباشرة ولا بالأدلة التي ذكرناها وهذا هو الإشكال الأول الذي يسجل على من استدل بالروايات على مبطلية التكفير واضح الإشكال الدوام إشكال ثاني على من استدل بالروايات على مبطلية التكفير فنقول من قال أن التكفير محرم تكليفا فلو تنزلنا وقلنا أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو أنه لم يأتي بالمأمور به وتمت البيانات السابقة فإنه متوقف على أن التكفير محرم تكليفا والحال أنه قد قال توجد عندنا مجموعة من الروايات التي استدل بها الخاص استدل بها المستدل في داخل هذه الروايات قرائن يستفاد منها عدم الحرمة التكليفية بل غاية ما يستفاد منها النهي الكراهتي لا النهي التحريمي نعم يستفاد من نفس الروايات سوف نقول هناك قرائن من الروايات يستفاد منها أن النهي نهي كراهتي من هذه الروايات ما استدل به المصنف في لا بل ولا تكفر فإنما يصنع ذلك من المجوس خب هي الرواية رقم كم كانت
الأولى والثانية
نعم الرواية الثانية هكذا الرواية وعليك بالإقبال على صلاتك كذا كذا ولا تكفر فإنما يفعل ذلك المجوس نقول هذه الرواية هل يستفاد منها التحريم أو لا يستفاد منها التحريم ولا تكفر فإنما يفعل ذلك المجوس فقد يقال أن هذه الرواية لا يمكن أن يستفاد منها الحرمة ببيان أنه لا تكفر وإن كانت في نفسها ظاهرة في الحرمة التكليفية إلا أن الذيل وهو فإنما يفعل ذلك المجوس قرينة على رفع اليد عنها بالظاهر وهي قرينة التعليل وهذه القرينة تقتضي بأن النهي عن التكفير إنما ناشئ من أن ذلك فعل المجوس ومن الواضح جدا أن التشبه بالمجوس حرام أو محرام
حرام
أو محرام لا دليل على حرمته تشبه بالمجوس حرام، لبس الأفندية حرام، ليس بحرام، واضح؟ فالتشبه بالمجوس ليس حراما، فلو تشبه إنسان بأشياء يفعلها أهل الشرك فليس بحرام. فيستفاد من ذلك ببركة التعليل أن النهي ها هنا نهي كراهتي. هذه قرينة أولى، خلينا نكمل بعدين مناقشات بعدين نناقش بعدين، لأنه يعني دلت النص أن التشبه بالكفار ليس بمحرم. في عندنا قرينة الآن بحث، نرجع لبحث المكاسب، بحث المكاسب المحرمة إن شاء الله يوصلنا، سوف نثبت لكم أن التشبه بالكفار ليس بمحرم في نفسه محرم. نعم إذا التزم من عناوين ثانوية، يعني مثلا يلزم تشبه بالكفار حرام، لبس النكتاي يقول حرام، ليش حرام تشبه بالكفار؟ خب من قال تشبه بالكفار حرام؟ هذا أول كلام واضح، بالعكس أن هناك روايات في باب في هذا المدعي يعني يستدل في بحث المكاسب المحرمة أن التشبه بالكفار محرم، من قال أنه حرام؟ نعم مرجوحون، قد يكون مرجوح لكنه لا ليس بحرام. فلو كان النهي نهي تعبدي ماح فلا نحتاج إلى التعليل، يحتاج إلى معلل. الإمام والشارع إذا كان في مقام التعبد الماح فمقام التعبد المحض لا يحتاج فيه إلى التعليل، فلماذا يعلل؟ وهذا التعليل قرين على أن الشارع يرى مرجوحية ذلك. وبعبارة أعمق، أنه إذا كان عندنا حكم شرعي فتارة لا يعلل، فيستفاد من ذلك أن الحكمة حكم تعبدي محض، ولهذا لا علاقة للشارع بالتعليل. وتارة يستفاد، وتارة يكون الحكم ماذا معللا، فإذا كان الحكم معللا فالمدار على العلة على الموضوع، فالمدار على العلة. إنما نهيتكم عن التكفير لأنه تشبه بالمجوس، فنسأل هل التشبه بالمجوس حرام أو ليس بحرام؟ دلت الروايات على أن التشبه بالكفار ليس بحرام. هذه قرينة أولى. القرينة الثانية أنه في نفس هذه الرواية تضمنت مستحبات بقرينة السياق، حيث أن هذا المقطع ورد في سياق كان يتكلم عن الأمور المستحبة والمكروهة، فقال وعليك بالإقبال في صلاتك وكذا وكذا، ولا تكفر فإنما يفعل ذلك المجوس. ووجود هذه الجملة مع سياق المستحبات قرينة عرفية ببركة السياق على رفع اليد عن الظهور في الحرمة ببركة قرينية السياق، وإلا لا يناسب المتكلم البليغ أن يقحم إقحاما الواجب عندما يتكلم عن الآداب والمستحبات، لا أقل أن هذا يوجب يوجب أنه لا يؤدي غرضه بشكل تام. ما في احتمال أنه السامع يفهم خلاف المقصود، ما في احتمال، احتمال موجود. يعني إذا ما قبلت أن هذه قرينة، لا أقل أن المتكلم لا يجعل السامع في معرضية الاشتباه. يعني مطلب إذا المتكلم الحكيم لا يجعل السامع في معرضية الاشتباه، وحينئذ الاتيان بواجب، يعني لو كان غرضه الواجب في سياق ماذا؟ في سياق المستحبات والآداب، يوجب ماذا؟ أن يكون المكلف في معرضية الاشتباه، وإيقاع المكلف في معرضية الاشتباه خلاف البلاغة والحكمة. أنا الآن لو متكلم عادي ما أتي بكلام يؤدي إلى نقض الغرض أو أجعل السامع في معرضية ماذا؟ عدم الوصول إلى المراد الواقعي. ولهذه هذه عام وهذا يعني استدلال عام على التمسك بقرينية السياق، لأن المتكلم الحكيم لا يجعل السمع في معرضية الاشتباه، فإن هذا خلاف تأرية الغرض والمقاصد. هذه قرينة ثانية. القرينة الثالثة رواية علي بن جعفر. طلب دقيقة صارت صعبة الظهر. رواية علي بن جعفر، حيث قد يقال نستفيد منها أن التكفير ليس بمحرم بل هو مكروه، حيث جاء فيها سألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه؟ قال لا يصلح ذلك، فإن فعل فلا يعود. فيقال أن هذه الرواية عبرت بلا يصلح أو لا يصلح، ولا يصلح ظاهرة في الكراهة. قال لا يصلح، فإن فعل من لا يعود. فعينئذ الصلاة لا تبطح، كلام في مبطلية، كلام في الحرمة التكلفة. فنقول المستدل يقول لا يصلح ظاهرة في الكراهة، فلو تمت الروايات السابقة على الوجوب فلا بد أن لو دلت الروايات السابقة على الحرمة فلا بد أن نرفع اليد عن الحرمة بقرينة هذه الرواية. فهذه إشكالات ثلاثة وقرائن ثلاثة لكي ماذا للقائل بالحرمة التكليفية. واضح إشكالات؟ ولكن كل هذه القرائن باطلة. القرائن الثلاث كلها ليست بتامة. أما القرينة الأولى فإنه كما هو مقرر في محله أن التشبه بالمجوس مبغوض شرعي، وإنما ورد الاستثناء في بعض الموارد دليل خاص على الكراهة، وإلا مقتضى القاعدة العامة أن التشبه بالمجوس حرام شرعا خصوصا في القضايا العبادية، فلا يصح قياس التكفير في الصلاة على مسألة اللباس والشعر وما شاكل ذلك، لأنه هنا سيكون التشبه في وين؟ في العبادة. وحيث أن التشبه في المجوس في أثناء العبادة فإنه كما هو مقرر في محله لا دليل على أنه ليس بحرام، بل هو حرام شرعان لحرمة التشريع. فحرمة التشريع تقتضي بأن التشبه بالمجوس حرام شرعان، فالقرينة الأولى التي تقول بأنه فإنما يفعل ذلك المجوس قرينة على أنه لا بد أن نحمل الحرمة على الكراهة ليس بتام، لأن فعل المجوس ليس جائزا، إنما ورد بعض الموارد للتسالم للارتكاس، وإلا مقتضى القاعدة هو الحر خصوصا في وين؟ في أمر عبادي. شوف الرواية، في رواية تقول لا استدلال مقام مناقشة، احنا الآن كنا نتكلم في وين مع الكلام المستدل، ما يصير نجي نناقش المستدل تعال الآن عشان هاي بحث العلمي كذي بعد لا مو عن الدعوة. أنت ما يصير تجي في مقام عرض الدليل تقوم تجيب شيء تناقشه، أنت تعرض كلامه وتجيب تفصيله بعد جيت تناقشه. فنقول ما يدعيه بأنه
مقام في مبناء
هنا نعم،
هناك من يقول أنه تشبه بالمجوس حرام فعليه يكون هذا التكفير حرام،
نعم.
هناك من يقول أنه حلال،
نعم. لا لا ما عندنا قاعدة عامة تقول بأن حتى ذاك المستدل ما عنده قاعدة عامة تقول التشبه بالمجوس جائزون حتى في العبادة. غاية ما ورد في الدليل لو تم الدليل في محله اللي قام هو خلط التشبه بالمجوس في الأمور غير العبادية، نكتاي لباس صلاة أسف الله، هذا الدليل لو سلمنا هناك بحث هناك هذا ينبي يطبق المطلع على مطلبنا، نقول هاي التطبيق مع القياس مع الفارق، كلامنا في أمر عبادي وهذا كل المطالب اللي ذكر في أمر غير عبادي. فهنا نقول التشبه بالمجوس في أمر عبادي محرم شرعا لا أقل أنه من باب التشريع.
يعني تسلم أنه في أمر غير عبادي محرم؟
محل كلام، ما أسلم، بس هذا ما يفيدنا. أقول ما له علاقة به. أقول الآن في محل في أمر عبادي كلامنا، إذا كان في أمر عبادي فإنه ماذا؟ فإنه يكون محرما بلا إشكال. التشبه بالمجوس في أمر عبادي يكون محرما.
هلا كان نقاشنا بناء،
نعم مو مبنائي، المستدل خلط بين العبادي وغير العبادي، فراح لأدلة الدالة على التشبه بالمجوس وقال أنها يستفاد من أدلة الحلية، أراد أن يطبقها هنا. نقول تلك الأدلة لو سلمنا إياه ناظرة إلى الأمور غير العبادية، وهنا كلامنا في الأمر العبادي. خب إذن هذا الإشكال ليس بتام. الإشكال والقرينة الثانية، وإشكال القرينة الثانية السياق، فنقول قد ناقشنا سابقا ومرارا وتكرارا قرينة السياق، حيث ذكرنا مرارا وتكرارا أن النهي المستفاد من الواضع أو من حكم العاقل أو من الإطلاق. ذكرون مطلع 10 مرات، 5 مرات ذكرنا، جبنا لكم حلقة ثالثة أذكر العام شرحنا أطلع حلقة ثالثة كامل. فنقول بأن قرينية السياق إنما تسلم لو سلمت، لو سلمناها إذا كان عندنا حكم واحد وموضوعين مشتركين، كقوله اغتسل للجمعة والجنابة. فهنا قد يقال أن الحكم وهو اغتسل واحد هيئة واحدة، وعندنا موضوعان وهو الجمعة والجنابة، وحيث استفدنا من دليل خارجي أن غسل الجمعة مثلا ليس بواجب، فنستفيد أن غسل الجنابة ليس بواجب، وإلا يلزم استعمال الصيغة في معنيين. ولو تنزلنا وقبلنا بقرينة السياق فإنه قد نقبلها في مثل اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة، حيث يكرر الحكم ويكرر الموضوع، لكن الحكم من هيئتين، اغتسل اغتسل. أما في مثل الحالة الثالثة، اغتسل للجناب اغتسل للجمعة وماذا ولا تشرب الخمر، فهل يقال أنه حيث علمنا أن اغتسل للجمعة مستحب يعني لا تشرب الخمر كراهة لعلاقة أصلا؟ هل يصح؟ لا يصح. ومقامنا من قبيل أي قسم؟ القسم الأخير الثالث، وعليك بالإقبال في صلاتك كذا ولا تكفر. تذكرون هالصور ذكرتها ثلاث، بسرعة الآن صور ثلاث ذكرت، اغتسل للجمعة والجنابة، اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة، اغتسل للجمعة ماذا ولا تشرب الخام، واذهب إلى السوق واشتري اللحم وسوي طبخة وجيب لنا. إذن قرينة السياق، قرينة السياق غير تامة، ودعوى أن المتكلم سيجعل السامع في معرضية الاشتباه كلام لطيف بعبارة حلوة صحيح، لكنه لا واقع له، فإن العرف لو ألقي لهم هذا الخطاب لا يشتبهون. هذه القرينة الثانية. القرينة الثالثة،
بس شيخ ما
تقول
سبب الترجيح
لا، اقول ما ترفع ظهور لا تكفر في الحرمه، ما نرفع هي السياق ما وصل الى درجه من الظهور بحيث يسلب ظهور النهي عن الحرمه. اما القرينه الثالثه وهو انه لا يصلح ظاهره في الكراهه، وش رايكم في الكلام؟ تام ياسع ظاهر في ويش ظهر في الحرمة لا يصلح. واحد جت روات يقول لا يصلح لك أن تتوضع بعد الغسل، شين لا يصلح؟ كل شيء. نقول لا يصلح فيها ثلاث مباني، هذه لا يصلح دي فيها ثلاث مباني. المبنى الأول ظهورها في الحرمة، ما اتذكر عن الاسماء بس هي فيها لا يصلح ولا ينبغي ودلين حي نعم بس سيد الخوي ما ذكر هذه في لا يصلح في لا ينبغي.
ينبغي
نعم. المسلك الثاني أن لا يصلح ظاهرة في الكراهة.
هل ثبوتي
لطبع؟ نعم في مسائل إثباتنا يعني في مسائل أقوال المسألة. ولا يصلح المسلك الثالث وهو المسلك الصحيح أنه موضوع للجامع بين الحرمة والكراهة. فالمراد من فلا يصلح موضوعا لطبيعي المبغوضية الأعم من الحرمة والكراهة. وحينئذ نقول أن هذه القرينة متوقفة على ظهور لا يصلح في وين؟ في الكراهة. فإن قلنا أن لا يصلح ظاهرة في الكراهة فيتم هذا الاستدلال وتتم هذه القرينة، إلا أنه خلاف ما هو عليه التحقيق عند الأعلام أن لا يصلح إما ظاهرة في الحرمة أو ظاهرة في الأعام. وإذا كانت ظاهرة في الأعام فليس لها ظهور في الكراهة حتى تعارض روايات الحرمة. افتهمت المطلب؟ عندما نقول أن الرواية أن نقول لا يصلح ظاهرة في جامع المبغوضية فتجتمع مع الحرمة وتجتمع مع الكراهة، فلو جاءني دليل الحرمة هل يحصل تعارض؟ لا يحصل تعارض. فالدليل الذي يدل على التحريم لا يعارضه دليل لا يصلح، لأن لا يصلح جامع قابل للانطباق على الحرمة، ويكون بالعكس. هاتلك الروايات الدالة على الحرمة قرينة على أنه لا يصلح استعملت في المبغوضية التحريمية. وإن تنزلنا وقلنا أن لا يصلح ظاهرة في الكراهة، ايش تبي ظاهرة في الكراهة، مع ذلك لا يتم المطلب لضعف الرواية. فهذه القرينة لو تمت فلا دليل عليها سندان، لأن الرواية منقولة عن كتاب علي بن جعفر وكتاب علي بن جعفر كما قررنا في محله وكما بحثنا سابقا بأنه كتاب لم يثبت الطريق الصحيح إليه، فيكون هذه الرواية محل إشكال. بس في كتابه إذا ينقل هو مباشرة صاحب الوسائل علي بن جعفر، ومن كتابه صاحب الوسائل له طريقتين، تارة ينقل من الكتاب تارة هو عندما سند إلى رواية علي بن جعفر. إذا ينقل من كتابه هذا نقل من كتابه محل تأمل محل إشكال أيضا. تارة هو عند رواية مو ينقلها من كتابه، وصلت إليه عن طريق غير كتابه مو ينقل من كتابه. إذا نقل من كتابه محل إشكال، وهي الرواية منقولة من كتابه. شوف الرواية رواية شو يقول صفحة كم؟
صفحة
266. ولهذا المصنف عبر عنها ماذا؟ ما رواه علي بن جعفر في كتابه، ورواه علي بن جعفر في كتابه. في بعض الأحيان عند الطريق إلى علي بن جعفر ما ينقل من الكتاب، هو عند الطريق إلى ماذا؟ إلى رواية علي بن جعفر. فإذا هذه الرواية محل إشكال. ومن خلال هذا العرض
سامح لا يصلح من فرق بينهم بين مثلا دي لا مو لا ينبغي
أنه لا تفعل كذا تفعل صيغة اثنين يصلح عبارة الصلاحية وعدم الصلاحية تتناسب مع الكراهة.
كلها فيها السمونة كلها فيها النهي والنهي في دي استفدناه من
لا لا يصلح كلها دي. شوف شيخنا سيدنا لا يصلح كلها دي استعمال واحد صار تركيبي. عندك عندك تاتا يقولك صلي تقول لا تصلي هي جملة لا يصلح ده بروحه تركيب عند العرب هي لا يصلح تعبير عند العرب صار مدمج هي تعبير واحد مو جي يصلح ودخلت عليها لا مثل لا ينبغي مثل لا ينبغي واضح مثل لا ينبغي واضح. فهناك كما قلنا لا ينبغي ليست ظاهرة في الحرمة مثل لا يصلح مثل ماذا مثل لا يستقيم هيقول يقولون هيقولون في اللغة العربية هذه مركبات موضوعة مباشرة إلى مو أنه لا موضوع لمعنى ويصلح موضوع لمعنى ودخلت لا زاد يصلح فصار تعدد دال ومدلول. فهم قصدي؟
حتى
لا 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 الذي درسناه في الأصول غير هذا. لا 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 اللي درسناه في الأصول غير لا لا ينبغي الخلط بين مطلبين. شوف تارة عندك فعل وندخل عليه لا فيصير ما بتعدد الدال والمدلول تقول لا مثلا لا لا مثلا ماذا مثلا لا تغتسل لا تغتسل خب لا تغتسل هل العرب وضع لا تغتسل أو وضع تغتسل وفي لا صار تعدد دال ومدلول فنقول تغتسل وجت لا دخول لا على تغتسل فعندك تغتسل في رتبة أول ثم دخلت لا هذا التركيب لا يصلح لا ينبغي لا يستقيم مو من باب تعدد الدال مو في يستقيم وقد دخلت عليها لا لا يستقيم هذه كلها موضوعة لمعنى عند العرب مو على مثل لا تفعل اللي نبحث عنه في الأصول أنه إذا كان عندك فعل دخلت عليه أداة النهي فحينئذ دخول أداة النهي على فعل هل تقضي التحريم أو لا مو أنه صار عندنا دمج بين لا بين اللا ماذا و والفعل ووضع بوضع واحد هي مثل ما ذكروا في وين في اللغة أيضا في وين في مطلب إنما إنما هل هي إن زائد ما يعني عندك الواضع وضع إن وزائد ما صار دمج لو وضع إنما لمعنى يعني بعد لا يصلح لا ينبغي كلها تركيبات موضوعة لما لمعنى على أي حال تحقيق أكثر في الأصول نعم مثل ما يرهم إحنا على واجد ما يستقيم مو ما يستقيم مو أنا يستقيم صار لا يستقيم صار أنك يستقيم وقال لا يستقيم فتكون ظاهرة في التحريم واضح على أي حال من خلال هذا العرض يتضح أن القرائن التي ذكرت لاستفادة عدم التحريم غير تامة والنتيجة النهائية ما هي النتيجة أن التكفير محرم تكليفا غير مبطل وضعا بقت بعض الحيثيات في المطلب ما كملناها خلنا نقرأ شوي ما فيش نقرأ قال وأما مبطلية التكفير فقد يستدل لها بصحيحة محمد بن مسلم الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى فقال ذلك التكفير لا تفعل أو لا يفعل أو بصحيحة زرارة لا تكفر فإنما يصنع ذلك المجوس إلا أنهما لا تدلان على الحكم الوضعي بل التكليفي خصوصا لو ضممنا إليهما ما رواه علي بن جعفر أنا اللي استدلت به غير اللي يريد المصنف أنا أخذت رواية علي بن جعفر كقرينة أريد أثبت أنه ما في حرمتك تكليفية لا المصنف جليها من باب ثاني كما سنبين غد أن هذه الرواية قرينة على عدم الحرمة الوضعية واضح سيأتي إن شاء الله الوجه في أنه كيف تكون هذه الرواية قرينة تأملوا هل هي قرينة أو ليست قرينة صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
الله صل على محمد وآل
مراد يدخل صلى الله عليه وسلم.